بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ارحموا ثلاثة وحق لهم أن يرحموا: عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع في زمن جهال. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر فيه النبي المصطفى بثلاث فئات من الناس تستحق الرحمة والاحترام وتوقير جانبها. أحد تلك الفئات الشخصيات العزيزة، رجل عنده مثلا مكانة اجتماعية، شخصية مهمة، ولكن على أثر ظروف زال عنه ذلك العز وانتهت عنه تلك الحالة من الجاه الاجتماعي، فأصبح بالقياس إلى تلك الفترة ذليلا، أو بفعل فاعل سلطة ذلت إنسانا عزيزا، هذا يستحق الرحمة، يستحق النظر بعين الاحترام، لا تكن قاسيا عليه. والآخر غنيا افتقر من بعد غناه، كان يملك بحبوحة من العيش ووفرة في المال، لا سيما إذا كان من حله، تغيرت الظروف، انكسرت تجارته، خسرت أسهمه، تحطم وضعه الاقتصادي، افتقر. هذا يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى أن لا يكون الإنسان قاسيا عليه في الانتقاد أو في المعاملة، وإنما يسعى أن يفرج عن كربه الموجود لديه بشيء من الاحترام، يعوض عليه ما خسر من المال بشيء من الاحترام والتقدير. والعنصر الثالث أو الطائفة الثالثة، العالم الذي يضيع بين جهال أو في زمن جهال. يحصل أحيانا أن عبقريا من العباقرة، عالما كبيرا من العلماء يوجد في غير زمانه، يوجد في غير بيئته، فهذا تعظم عليه المصيبة في أن هذا العلم، في أن هذه العبقرية، في أن هذه المعرفة لا تجد لها سوقا ولا تجد لها أحدا ينتفع بها، هذا ينبغي أن يوقر جانبه. من مصاديق الفئة الثالثة أحد علمائنا الأعاظم الذي جهل قدره وشأنه، وربما إلى الآن لم يسمع الكثير باسمه مع جلالة شأنه وعظمة دوره، أو إذا سمعوا باسمه فلم يتعرفوا على شخصيته. ذلك العالم هو الإمام الشيخ عبد الكريم الزنجاني، المتولد في النجف والمتوفى سنة 1388 للهجرة. هذا العالم فعلا من مصاديق ذلك العالم العميق في علمه والمهم في دوره، ولكن الزمان الذي عاش فيه لم يفهمه ولم يتفهم، فأصبح مهجورا، بل أصبح متجنبا كما سيأتي الحديث. هذا العالم درس ضمن الأطر المعروفة، وكان يتميز بحدة الذكاء وبالنبوغ المبكر، لذلك قيل إنه بلغ الاجتهاد في الفقه والأصول قبل أن يصل إلى سن 30 من العمر، وقد درس على يد أعاظم الطائفة من أمثال السيد كاظم اليزدي صاحب العروة، ومن أمثال شيخ الشريعة الإصفهاني المدرس القدير، ومن أمثال السيد محمد الفيروز آبادي، وهذه الكوكبة المضيئة في سماء العلم. وله أيضا شروح استدلالية في الفقه، بعضها على العروة الوثقى، ونبغ أيضا بشكل خاص في الفلسفة والدرس الفلسفي، حتى قيل إن بعض أعاظم المراجع الذين قلدوا في المنطقة قد درس الفلسفة على يده لبرهة من الزمان. وحتى كان الغالب عليه أنه عرف بهذا الجانب، وذكر بعض المترجمين لشخصيته أنه عندما طلعت نظرية أينشتاين، ألبرت أينشتاين، النظرية النسبية، كان الذين يفهمون هذه النظرية بكافة جوانبها عددا محدودا في ذلك الوقت. الشيخ الزنجاني رحمة الله عليه عندما اطلع عليها فهمها فهما جيدا، وكان له ملاحظات ومناقشات على هذه النظرية بالذات فيما سمي بالبعد الرابع، بعد الزمان، وأرسل هذه المناقشات والملاحظات عبر أحد الباكستانيين المقيمين في الخارج إلى صاحب النظرية، ولقيت استحسان وثناء مؤسس هذه النظرية ومنشئها. فهذا كان في الجانب الفلسفي، وذاك في الجانب الفقهي والأصولي، وكان له بالإضافة إلى ذلك اهتمام سياسي متميز. في وقت كان أمر الاهتمام بالموضوع السياسي في الحوزة العلمية يعتبر مسلبة ومنقصة، وربما في بعض الأوساط كان اتهاما. في هذه الأزمنة الأمر أصبح شبه عادي أن العلماء أيضا يهتمون بالسياسة ويمارسونها ويتدخلون فيها ويقومون بأعمال ترتبط بها، هذا في هذا الزمان. ولكننا نتحدث عن سنة 1936 ميلادية، يعني قبل قريب من 80 سنة من الزمان، اللي كان إلى قبل فترة ليست بالبعيدة ربما الآباء يتذكرون، أو كبار السن قبل 45 سنة أقل أكثر، أن الحوزة العلمية لم تكن تألف ولا ترحب، بل حتى عامة الناس لم يكونوا يرحبون بمن يتداخل مع الشأن السياسي، بل ربما إذا تريد تهون وتنقص من أمر عالم من العلماء تقول هذا مهتم بالسياسة، وكأنه مو ذاك العالم الذي ينبغي أن يتبع، أو العالم الذي ينبغي أن يحترم. هذا إلى مثل قبل 40 سنة أو 50 سنة، فكيف إذا كان قبل 80 سنة وأكثر؟ الشيخ الزنجاني رحمة الله عليه بالإضافة إلى معرفته الفقهية والأصولية والفلسفية العالية، كان أيضا له معرفة سياسية وأدوار عملية أيضا، كما فهمها وشخصها في ذلك الزمان. رأى أن هناك 3 أصعدة يمكن أن يتحرك فيها. الصعيد الأول الصعيد الإسلامي العام، الصعيد الثاني الصعيد العربي، والصعيد الثالث المحلي العراقي، باعتبار أنه هو أيضا من مواليد النجف الأشرف. بالنسبة إلى الصعيد الأول وهو الإسلامي، رأى بأن أحد أهم المشاكل التي تعترض طريق الأمة الإسلامية هي مشكلة التفرقة المذهبية، وأن هذه الأمة كلما أرادت النهوض قام المستعمر أو الجهل من أبناء الأمة بإحداث فتنة طائفية بين أبنائها، فبدلا من أن تتحد الأمة وأن تسلك طريقها نحو التقدم والتنمية يكون اهتمامها في الصراع بين المذهبين الأساسيين فيها، ويكون بأسها فيما بينها لا أن قوتها في مجال العمران والتقدم والتنمية. فإذا الحل في رأيي أن يكون هناك سعي باتجاه تخفيف التشنجات وباتجاه تحقيق الوحدة بين جمهور المسلمين، فتحرك على هذا الصعيد. تراسل أولا مع شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي في سنة 1353 هجرية، يعني قبل كم من السنين؟ قبل 80 سنة. على أثر مشكلة صارت بين الشيعة والسنة في شمال الهند، في تلك الفترة كان هناك سعي من المسلمين للاستقلال عن الهند وتشكيل الدولة، دولة باكستان، واعتمادها كبلد للمسلمين والتحرك على هذا الأساس. البريطانيون كانوا هناك حاضرين، وكما قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليها، كم نكبة تحطم الإسلام والعرب، الإنجليز أصلها، فتش عن السبب. فقام البريطانيون لإعاقة هذه الحركات الاستقلالية الإسلامية بافتعال فتنة بين السنة والشيعة. افترض هذا يجي يسب ذاك، ذاك يسب هذا، هذا يعتدي على مقدسات ذاك، ذاك يعتدي على مقدسات هذا، تعلق السالفة، صارت مشكلة خادت أن تجر إلى حرب بين الطائفتين. وصلت الأخبار، الشيخ الإمام الزنجاني رحمة الله عليه تواصل مع شيخ الجامع الأزهر وتحدث معه لإطفاء هذه الفتنة. الأزهر باعتبار موقعيته الدينية في الوسط السني يستطيع أن يؤثر، والحوزة العلمية في النجف باعتبار تأثيرها في الوسط الشيعي تستطيع أن تؤثر في الشيعة وتطفئ هذه النائرة وهذه الفتنة. وفي أثناء هذا التواصل طرح الإمام الزنجاني رحمة الله عليه فكرة تشكيل مجلس أعلى إسلامي يضم كبار علماء الشيعة أو ممثليهم، ويضم من علماء السنة من يعينهم الأزهر، وهذا ينعقد بصورة مستمرة للقضاء على الفتن وللتخطيط المشترك للطائفتين. هذه كفكرة شيخ المراغي شيخ الأزهر في وقتها رحب بها. قام الإمام الزنجاني رحمة الله عليه من النجف وسافر إلى مصر لأجل هذا المسعى لتوطيد أمر الوحدة الإسلامية والتواصل بين الحوزة العلمية في النجف والجامع الأزهر، والسعي في تشكيل هذا المجلس الإسلامي الأعلى الذي يقضي على الفتن والمؤامرات. ولقي الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمة الله عليه الذي سافر إلى مصر لهذا الغرض سنة 1355 هجرية، لقي استقبالا كبيرا وترحيبا حافلا، وأعد له الأزهر محاضرة دعا إليها كبار شخصيات مصر من علماء، مفكرين، مثقفين، أدباء، شعراء، مدرسي الجامع الأزهر، كبار الشخصيات دعوا إلى تلك المحاضرة واللي سجلت تاريخيا، وأكو كتاب اسمه رحلة الإمام الزنجاني إلى مصر. في هذا المجلس دعي الشيخ الزنجاني للإلقاء، وكان خطيبا مفوها وقويا بالإضافة إلى علميته الفائقة، فطرح فكرة فلسفية في ذاك الوقت كانت توها ساخنة، ذاك الوقت كانت لا تزال نظرية أينشتاين تتموج في العالم باعتبار أنها أحدث النظريات العلمية. فقام الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمة الله عليه بعقد مقارنة في هذا المجال، ما يسمى البعد الرابع من النظرية النسبية، عقد مقارنة بين رأي صدر المتألهين الشيرازي الفيلسوف المعروف وبين نظرية أينشتاين، وبين مواضع للملاحظة على كل من النظريتين، يعني هو وضح رأي كل واحد منهما وقارن ثم أبدى رأيه فيها. وكان هذا بالنسبة إلى الحاضرين شيئا فوق التصور، أن عالما إسلاميا دينيا في النجف الأشرف اللي الناس يتصورون أن هذه في آخر الدنيا بعيدة عن هذه الأمور، مع ذلك يأخذ نظرية هي النظرية الأحدث والأقوى في ذلك الوقت ويشرحها ويقارن بينها وبين نظرية أخرى ويبدي رأيه في المسألتين. هذا كان شيء عجيب بالنسبة إلى الحاضرين، ولذلك بعد ساعة من الإلقاء كان من جملة الحضور مثلا طه حسين عميد الأدب العربي وخريج السوربون ويعتبر إحدى القامات الفكرية المهمة في مصر، محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين أحد الشخصيات العلمية المهمة، شيوخ الأزهر، كتاب، أدباء، في هالجمع هذا ما أن انتهى الإمام الزنجاني من إلقاء تلك المحاضرة إلا وطه حسين يقول للقائد ماله، لأن طه حسين كان كفيف البصر، قال خذ بيدي إلى هذا الحبر العظيم، قام وداه إلى الشيخ الزنجاني، سلم على الشيخ الزنجاني وأخذ يد الشيخ وقبلها وقال بعد يد والدي هذه أول وآخر يد أقبلها احتراما للعلم وإجلالا للمعرفة
ولقد ظننتني أسمع إلى ابن سينا قد بعث من جديد. أنا ما كنت أتصور أن أحد يستطيع أن يتكلم بمثل هذا العمق من الناحية العلمية ومن مثل هذه السلاسة والبيان من الناحية الأدبية. استقبلت خطابات الشيخ الزنجاني رحمة الله عليه في مصر من قبل مختلف الطبقات استقبالا رائعا، وهو أيضا بيّن بالإضافة إلى مثل هذه القضايا بيّن أصول التشيع، وأنه لا يوجد هناك من الاختلافات بين المسلمين ما يؤدي إلى التشاحن والتناحر والتفارق، وإنما هذه الأمة أمة واحدة ولها دين واحد وقبلة واحدة، والاختلافات تحدث بين أبنائها. كانت محاضراته هناك أحدثت ضجة في مصر. قلت يكفي أن مثل هذه النخب ومثل عميد الأدب العربي يقوم لكي يقبل يده احتراما وتبجيلا للعلم. فاستمر مدة من الزمان في مصر في مسعى لتشكيل مجلس إسلامي أعلى وتوحيد كلمة المسلمين. بين قوسين هذا إن شاء الله إذا صار عندنا فرصة بمناسبة ما نتحدث عن جريان العلاقة بين علماء الأزهر وبين علماء الشيعة خلال 100 سنة الماضية، من أين بدأت وإلى أين انتهت. هذا كان أحد الحلقات المهمة في هذه العلاقة، علاقة الشيخ المراغي بالإمام الزنجاني رحمة الله عليهم. فأول صعيد اشتغل عليه كان قضية الأمة الإسلامية، وأنها لكي تنهض وتدخل عصر التنمية لا بد أن تتغلب على إشكاليات التفرقة، وأن لا تنشغل بالحروب الداخلية عن التقدم والمعرفة. هذا الصعيد الأول، الصعيد الإسلامي. الصعيد الآخر، الصعيد العربي، كان له دور مهم فيه. قضية فلسطين الآن عندما يتحدث فيها العلماء والسياسيون وغيرهم أمر طبيعي جدا. ليش؟ لأن الاهتمام بالشؤون السياسية أصبح شيئا طبيعيا، ولأن قضية فلسطين دخلت إلى الذهنية العامة العربية والإسلامية. لكن قبل 80 سنة من الزمان لم يكن الأمر هكذا. مع ذلك الشيخ الجليل هذا العبقري الإمام الزنجاني رحمة الله عليه رأى أن هناك تخطيطا من قبل الغرب وبالذات من قبل البريطانيين لتسليم فلسطين إلى اليهود والسيطرة عليها، فانتهض للقيام بما يمكنه القيام به. صحيح هو ما صارت إلى مرجعية، ما عنده مرجعية، الشيخ إبراهيم الزنجاني لم تصبح له مرجعية، ولكن كان لديه قدرة على الحديث، لديه قدرة على الحشد، لديه قدرة على التواصل، على بناء العلاقات، فكان يتحرك ضمن إطار قدرته. ولهذا عزم في سنة 1936 ميلادية على أن يذهب إلى فلسطين. ذاك الوقت بعد البريطانيون نضجوا قضية تسليم فلسطين إلى اليهود اللي توجت سنة 48 ميلادية. لأجل هذا ولأجل تحشيد الفلسطينيين وتعضيد موقفهم والاحتجاج على هذا المسعى الإنجليزي والأوروبي، قام الشيخ عبد الكريم وأعلن عن نيته بأنه سوف يذهب إلى القدس إلى فلسطين. وصل الخبر إلى هناك، الشيخ أمين الحسيني أو السيد شيخ باعتبار أنه عالم دين وسيد باعتبار أنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، في بعض التعبيرات يذكرون بعنوان الشيخ لأن يعني المدرسة الأخرى تعبر عن الجميع بعنوان الشيخ، ما هو التفريق بين سيد وشيخ. الحسيني أرسل رسالة إلى الإمام الزنجاني رحمة الله عليه ونصحه بعدم المجيء نظرا لأن العصابات الصهيونية كعصابة الهاغانا وغيرها من العصابات، هذول بدأوا يشتغلون في عمليات اغتيال، وإحنا إذا أنت إجيت قد لا نستطيع أن نوفر لك الحماية، فتصير هناك خسارة للعالم الإسلامي. إحنا موجودين هنا بعد ما نقدر نطلع، لازم ندبر أمورنا، لكن أنت تأتي من العراق وبالتالي نخشى عليك ونظن أن هؤلاء قد يستهدفونه. فلم يقبل الشيخ الزنجاني وقال أنا أجد أن من وظيفتي دعم المسلمين في فلسطين، وإذا أيضا رحت أروح إن شاء الله شهيد. فقام من العراق وذهب إلى فلسطين، وهناك ألقى خطابات كثيرة، ألقى في تل أبيب اللي كانت بعده لا تزال قرية أو بليدة صغيرة، وألقى في القدس، وكان حاصل كلام عدة اتجاهات، أننا نحن لسنا ضد اليهود كدين، اليهودية كدين لسنا ضدها، إذا تعايشوا مع إخوانهم المسلمين على قدم المساواة ليس هناك مشكلة، هم يعيشون في العراق معنا، ولكننا ضد الصهيونية كمشروع سياسي يريد أن يطرد الفلسطينيين من أرضهم ويستبدلهم بأشخاص من مختلف أصقاع العالم، يجيبهم عبر الهجرات إلى هذا المكان. احنا ضد هذا الامر ولا نقبله من الناحية الدينية. ايضا كان يركز على عدم جواز بل حرمة بيع الفلسطينيين اراضيهم لليهود مهما بلغت الاثمان، لا يجوز ان يبيع الفلسطيني ارضه لليهودي نظرا لان اولئك يمتلكون الاموال وسيدعمون من قبل الاستعمار، فإذا بدأ الفلسطينيون يبيعون أراضيهم ومزارعهم وبساتينهم وباحاتهم يجي في يوم من الأيام ما عندهم شيء أصلا في هالمكان، ما عندهم أرض، ما عندهم مكان، ما عندهم ملك، لازم يطلعوا برا. فعد ذلك نوعا، يعني عد البيع للأراضي نوعا من محاربة الله ورسوله، ما يجوز. بالإضافة إلى ذلك اشتغل على إنشاء تواصل بين المسلمين في خارج فلسطين والمسلمين داخل فلسطين، فدعا سائر المسلمين إلى الذهاب إلى هناك، راح زار الأردن ودعا الناس لماذا لا تزورون فلسطين، زوروا فلسطين، اذهبوا إلى هناك، قووا موقف إخوانكم المسلمين في فلسطين. جاء إلى مصر أيضا نفس الكلام، في العراق دعا الناس إلى زيارة فلسطين، روحوا إلى فلسطين، سافروا إلى هناك، يوجد هناك المسجد الأقصى، من ناحية دينية إن أحببتم في مجال، ومن ناحية أخرى إن ذهابكم وتواصلكم يقوي جانب المسلمين في فلسطين ويدعم إسلامية هذا البلد. أكثر من هذا أيضا، كان عنده تواصل مع الحكومة العراقية، فطلب من الحكومة العراقية في ذات الوقت بالذات في زمان الملكية، طلب منهم أن يعلنوا الجهاد وأنه إحنا حاضرين أن نجند، بالذات بعد ما اشتدت الأمور والإسرائيليون بدأوا يقتلون في الفلسطينيين وبدأت نذر الحرب. دعا الحكومة العراقية لكي تعلن أمر الجهاد، ونحن العلماء حاضرين أن نجند الناس ونقنع الشباب بالقتال لاستخلاص هذه الأرض المغتصبة والسليبة. هذا الكلام إذا تتكلم مثل هالأيام شيء طبيعي، بس عندما تتكلم عن ما قبل 70 سنة من الزمان وقريب من ذلك، هذا ينبئ عن نظرة ثاقبة للمستقبل ورؤية دقيقة للأمور كان يمتلكها هذا الشيخ رحمة الله عليه. هذا أمر ثاني على المستوى العربي. على المستوى المحلي أعلن موقفه تجاه الشيوعية بشكل صريح. ذكرنا في ليال مضت أن الشيوعية في تلك الفترات والحزب الشيوعي في العراق بدأ يعمل عملا مكثفا وتوغل في أبناء الشعب العراقي والشباب، حتى بعض التقارير تقول ولو تقديرية ولو فيها مبالغة، بس هي تعكس جانب من الموضوع، بعض التقارير تفيد أن قريب من 50% من الشباب العراقي كان لديهم توجهات بالنسبة إلى الحالة الشيوعية. أقول قد يكون هذا في مبالغة، ولكن هو بالتالي يعكس مدى استشراء وتفاقم الوضع في توغل الحركة الشيوعية في الشباب. هنا جاء الإمام الزنجاني رحمة الله عليه وبدأ يتحدث عن الشيوعية والاشتراكية، لا فقط على مستوى الفتوى وأن هذه مثلا كفر وإلحاد وأنها تناقض الأديان، وقد أصدر فتوى في ذلك، بل على مستوى آخر معرفي، وهو أنه جاء ونقد النظرية الاشتراكية في الاقتصاد، وقال هذه النظرية تبتلى بهذه الإشكالات الاقتصادية التي تنتهي إلى الإخفاق، أن أي دولة تطبق الاشتراكية كما تريدها الشيوعية سوف تنتهي إلى الإخفاق. وهكذا الشيوعية كحالة سياسية أيضا هذه نظرية غير مناسبة، فيها إشكالات كثيرة، بالإضافة إلى أنها تصادم الفطرة الإنسانية التي تعتقد بالدين وتعتقد بالله عز وجل، وترى في الدين مصدر أمان واستقرار نفسي واجتماعي. فاشتغل أيضا في هذا المجال هذا الشيخ الجليل بهذه الدرجة الكبيرة. تعرض إلى حملة تسقيط اجتماعي حتى صار مصداقا من مصاديق الحديث الشريف ارحموا 3 وحق لهم أن يرحموا، واحد منهم عالما ضاع في زمن جهال. على أثر الحملة التسقيطية والاتهام السيء الذي قامت به أكثر من جهة من الجهات، صار هذا العالم الجليل الذي كان يمكن لو كانت الأوضاع عادية أن ينفع الأمة والطائفة نفعا كبيرا، أصبح في آخر أمره مضطرا لأن يغلق درسه الفلسفي، ومضطرا لأن يتفرق عنه تلامذته، حتى يقول المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية: أنا رأيته في النجف وهو عالم جليل، لكن تفرق عنه الناس، يعني الطلبة، لأن طالب العلم بالتالي إذا شاف دعايات وكلام وما أدري كذا قد ينفصل عن هذا الإنسان. فاشتغل على إسقاط عدة أطراف، وهذا من العجيب. أولا، الجماعة الذين يعادون التوجه الوحدوية في الأمة اشتغلوا على تسقيطه، وقالوا هذا أصلا مو شيعي، هذا سني. أكو زمن قديم وإلى الآن بعد موجود، إذا واحد صار عنده توجهات وحدوية يقسمونهم درجات، يقول لك هذا سني مو شيعي، لا ذاك الثاني نص سني ونص شيعي، ذاك إلا ربع، وعلى هذا المعدل. هذا يريد يضيع ثوابت المذهب، وذاك يريد يبيع المذهب، وهذا عقائده متزلزلة، وذاك عقائده خفيفة، وهذا مرقته سخينة، وذاك مرقته ما هي، وعلى هذا المعدل. وهذه التصنيفات حقيقة تسقط الشخصيات، بل تسقط فيما بعد المجتمعات إذا صدقها المجتمع. هذا العالم الذين كانوا على خلاف مع التوجهات الوحدوية، يشوفون واحد طالع رايح جاي مسافر مصرح كل في هذا الاتجاه، فاتهموه ضمن هذا الإطار وبدأوا يحاولون إسقاطه. جماعات أخرى من الذين كانوا لا يرون تدريس الفلسفة ولا يرون التوجه إليها صالحا وصحيحا، قسم ضمن إطار النظرية هذا ماكو إشكال، بالتالي صاحب نظرية، وهذا صاحب نظرية، وتحدثنا احنا ذات ليلة عن المدرسة التفكيكية ورؤيتها بالنسبة إلى الفلسفة. طيب، لكن أكو هناك أناس قشريون يقول لك هذا اللي يدرس فلسفة يعني يريد يجيب أفكار إلحادية إلى الحوزة العلمية، فإذا كان هذا يدرس درس فلسفي معنى ذلك هذا نافذة تتسرب منها أفكار الإلحاد إلى الحوزة العلمية، ابدأوا في هجوم. الجماعة اللي كانوا لا يعجبهم الحركة السياسية ضد الاستعمار وضد البريطانيين وفي تأييد حقوق المسلمين، وربما بعضهم يعني من دون أن يعلم كان ينفذ شيئا من المخططات من دون وعي، هذول أيضا بدأوا يتكلمون ضده. أعجب شيء أن الشيوعيين لما شافوا أيضا هذا تصدى لهم، قاموا يطلعون عنه تهم من مثل شنو؟ من مثل أن هذا يشرب خمر في بيتهم، عفية واحد شيوعي يجي يتهم عالم دين على هذا المستوى من العلم والمعرفة والتفقه بمثل هذه التهم، لكن الغرض هو الإسقاط، الغرض هو إسقاط هذا الشخص، وتحقق لهؤلاء بالفعل ما أرادوا عندما تجاوب قسم من المجتمع فضاع هذا العالم في زمن جهال، إلى حد أنهم قالوا أن هذا العالم الجليل عندما توفي شيع جنازته 17 شخصا فقط لا غير، 17 واحد. هذا اللي يناقش أينشتاين، هذا اللي يقوم عميد الأدب العربي ويقبل إيده احتراما وإكبارا على أثر الإسقاط الاجتماعي وإشاعة التهمة والافتراء حوله اللي شيع 17 واحد. طيب، وهذا يفهمنا في الدرس أيها الأحبة درسا مهما جدا، ألا يشارك الإنسان في زفة إسقاط زيد أو عمرو. عالم من العلماء قد تختلف معه، تختلف معه اصبطه على جنب، روح انتخب إليك منهج آخر، ما حد ضارب منك على إيدك إلا لازم تروح تتبع تركه، روح لمن تثق به. لكن إياك إياك والإسقاط، إياك إياك والافتراء، إياك إياك والحملة اللي تشن على هذا العالم أو ذاك، لأنه يوم القيامة الله ما بيسألك ليش ما سقطت شيخ عبد الكريم الزنجاني، ليش ما أهنته، ليش ما مسحت به الأرض، لكن سيسألك لو تبين أنك فعلت ذلك له وكان هذا الإنسان بريئا مما اتهمته به، رح يسألك. طيب، خلي الإنسان يتعرف عليه قسم من الناس، وكما ذكرنا في أول الليالي قسم من الناس ما يفهم هذا العالم وش يقول، لا يعرف عنه شيئا، لا يعرف نظريته ولا توجهه، وربما لم يره ولم يسمع له، ولكن ما دام زيد قال أنا أسبه، عمر قال أنا أشتمه، وتصير شغل الشاغل هذا أيضا. طيب زين، أنت على سوء فهم سقطت هذا، وأنا على سوء فهم سقطت هذاك، من اللي يبقى إذن؟ وترى مؤثرها، يعني الإسقاط والتشويه والافتراء مهما كانت القامة قامة عالية يلوث، إذا ما أسقطها نهائيا على الأقل يلوث ثيابه عند قسم من الناس إلى فترة من الزمان. أكو أنصع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحى ينكر. مع ذلك على أثر افتراءات الإعلام الأموي والتشويه اللي كان صار، قيل أنه لما ورد الخبر بمقتل علي في المحراب على يد عبد الرحمن ابن ملجم، تساءل بعض أهل الشام، وهل كان علي بن أبي طالب يصلي؟ وش كان عنده رايح المحراب يصلي علي بن أبي طالب حتى رايح الفجر هناك؟ تجد عقول من هالنوع تراها لا تتأمل، لا تفكر، لا تتريث، لا تبحث. طيب، آل رسول الله الحسين بن علي، نساء الحسين، ركب الحسين، لما وصلوا إلى الشام تعامل معهم الناس على أي أساس؟ على أساس عيال رسول الله، مخدرات علي وفاطمة؟ كلا، تقول كأننا سبي ترك أو كابل. ذاك الوقت كانت هالبلاد خارج الدائرة الإسلامية، الأتراك بلاد الروم وكابل بلاد الأفغان في ذاك الوقت. طيب، ما بعد صوب الصين وهالأماكن محسوبة على بلاد الكفر، يعني تنظرون إلينا على هذا الأساس كأننا سبايا كفار. ولذلك واحد منهم يطلب من يزيد هب لي هذه الجارية، هذه جارية كافرة، بالتالي أنا أتملكها بملك اليمين. المسلم خلا يتملك، الحر المسلم. لكن هذا يبين لك مقدار الدعاية والإعلام والافتراء والتسقيط عندما يحدث كيف يؤثر في المجتمع. أحدهم كما ينقل أرباب الخبر يقول في الرواية عن سهل بن سعد، يقول ذهبت إلى الشام الوقت أيام سفر، فشفت بلدة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، لكن استغربت أن هذا اليوم الحوانيت مغلقة والزينة معلقة في كل مكان. يا بش صاير، ألي هذا المصر عيد لا نعرفه؟ شنو عندهم الآن؟ إحنا في صفر، لاش لا نهاية شهر رمضان ولا أيام ذي الحجة عيد الفطر، إيش معنى هالزينات هذه؟ التفت إلى أحد الناس هناك، قلت له أنا غريب، ولكن هل لكم عيد لأهل هذا المصر ونحن لا نعرفه؟ قال من أنت؟ قال أنا سهل بن سعد صاحب رسول الله. يقول لما عرفني واطمأن إلي بكى وقال ما أعجبك أن السماء لم تمطر دما ولم تتدكدك الأرض على السهل، ليش يا بش صاير؟ قال الآن يدخلون برأس الحسين وأصحابه ويدخلون بسبايا آل بيت رسول الله. عجيب، آل بيت رسول الله السبايا من أين؟ قال من باب أبي الساعات، ذهب إلى باب أبي الساعات، يقول ما هي إلا هنيئة وإذا بي أرى الرؤوس قد أقبلت يتقدمها رأس قمري أشبه الناس برأس رسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك رأس الحسين عليه السلام، وخلفه مجموعة من النسوة على النياف كل واحدة تلوذ بالأخرى، وإلى جانبهن عليل أيضا، هذا كأن الموكل بهذا السبي وبهذا الركب، وهناك رجل يخاطبه: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. قال يا شيخ أقرأت قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت يا شيخ، قرأت آية القربى؟ قال نعم. قال نحن أهل القربى. قال بالله عليكم أنتم هم؟ قال إي وحق جدنا رسول الله، وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم، يلوي رقبته ويدير عينه يذوب مهجته ليسمع ولينه، عليل يصيح أبويا حسين وين يا أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني، بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل موطني، وشيخي أمير المؤمنين أمير. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.